بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخوان المستمعين في مجلس من مجالس مدارج السالكين، أو مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. حديثنا في المجلس السابق كان حول مسألة عظيمة الشأن ولها أثرها العقدي والأصولي والفقهي، وهي مسألة التقبيح والتحسين العقليين. ثم انتقل رحمه الله تعالى للكلام على مسألة أخرى، وهي الفرق بين المشيئة والمحبة. هل كل ما شاءه الله أحبه؟ وهل كل ما شاءه الله في هذا الكون طلب من العبد أن يقوم به وأن يرضى به؟ فقال رحمه الله: فصل في بطلان مذهب أهل السلوك في المشيئة والمحبة. قال: وأما غلط من غلط من أرباب السلوك والإرادة في هذا الباب، فحيث ظنوا أن شهود الحقيقة الكونية والفناء في توحيد الربوبية من مقامات العارفين، بل أجل مقاماتهم. طبعا أنا سأختصر كلامه لأنه يستعمل رحمه الله تعالى ألفاظهم وكلماتهم، وأنا سأتجاوز هذا الأمر وأتكلم على أهم الفوائد التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال: ثم من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملة. إذن الآن يذكر لك لوازم هذا المذهب الباطل. قال: ثم من هؤلاء من يسقط الأوامر والنواهي جملة، ويرى القيام بها من باب ضبط ناموس الشرع ومصلحة العموم ومبادئ السير، فهي التي تحث أهل الغفلة على التشمير للسير، فإذا جد في السير استغني بفرقه وجمعه عنها. ومنهم يقول: من لا يرى سقوطها إلا عمن شهد الحقيقة الكونية ووصل إلى مقام الفناء فيها، فمن كان هذا مشهده سقط عنه الأمر والنهي عندهم. يقول: هذا من أقبح الجهل، وهذا من أقبح الجهل. ثم بيّن رحمه الله تعالى في الصفحات التالية سبب وقوعهم في هذا الانحراف. قال: والذي أوقع هؤلاء في هذا الغلو نفرتهم من أرباب الفرق الأول ومشاهدتهم قبيح ما هم عليه. يقصد بهؤلاء عامة الناس، والفرق هم الذين يفرقون ما بين المشيئة والمحبة. ثم قال رحمه الله: وهم لعمر الله خير منهم، أي العوام الذين يفرقون بين المشيئة والمحبة على تقصير في حقوق الله سبحانه وتعالى وارتكاب لبعض المعاصي، إلا أنهم خير من أولئك الذين لا يفرقون. قال: فإنهم مقرون بالجمع والفرق، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه فرق بين المأمور والمحظور والمحبوب والمكروه، وإن كانوا كثيرا ما يفرقون بأهوائهم ونفوسهم، فهم في فرقهم النفسي خير من أهل هذا الجمع. الفرق هنا المقصود به من يفرق بين المشيئة والمحبة، فقد يشاء الله عز وجل الخير ويشاء الشر، لكن يحب الخير ويبغض الشر، بخلاف من يجمع فيقول كل ما شاءه الله خير. فيقول رحمه الله تعالى: فهم في فرقهم النفسي خير من أهل هذا الجمع. النفسي أي الذي يرجع إلى نفسياتهم، فيفرقون بين بعض الحلال والحرام بناء على أهوائهم وإراداتهم. إذ هم مقرون بأن الله يأمر بالحسنات ويحبها وينهى عن السيئات ويبغضها، وإذا فرقوا بحسب أهوائهم وفرقوا بنفوسهم لم يجعلوا هذا الفرق دينا يسقط عنهم أمر الله ونهيه، بل يعترفون أنه ذنب قبيح وأنهم مقصرون بل مفرطون في الفرق الشرعي. وهذا إخواني الأفاضل يدلك على خطورة البدعة، فإن البدعة أحب إلى إبليس من الفسق والذنب، فإن الذنب يتاب منه والعبد يعلم أنه مقيم على أمر مخالف لأمر الله ولما يحبه الله، ويسأل الله أن يقوي قلبه على التوبة وعلى تركه، ويسأل الله الهداية بخلاف صاحب البدعة، فإنه يرى نفسه على دين ويتقرب إلى الله عز وجل بهذا الدين، وهذا أمر مخالف لا يقبله الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال: ونهاية ما معهم، يقول ابن القيم، صحة إيمان. ونهاية ما معهم أي هؤلاء اللي هم العوام، ونهاية ما معهم صحة إيمان مع غفلة وفرق نفساني. وأولئك أي أصحاب الذي ذكرهم في أول الأمر، أرباب السلوك والإرادة الذين لم يفرقوا بين المشيئة والمحبة، وأولئك معهم جمع وشهود يصحبه فساد إيمان وخروج عن الدين. ومن العجب أنهم فروا من فرق أولئك النفسي إلى جمع أسقط التفرقة الشرعية، ثم آل أمرهم إلى أن صار فرقهم كله نفسيا، فهم في الحقيقة راجعون إلى فرقهم ولا بد، فإن الفرق أمر ضروري للإنسان ولا بد منه ولا بد. فمن لم يفرق بالشرع فرق بالنفس والهوى، فهم أعظم الناس اتباعا لأهوائهم، يميلون مع الهوى حيث مال بهم ويزعمون أنه الحقيقة. وبالجملة، فلهذا السلوك لوازم عظيمة البطلان، مناقضة للإيمان جالبة للخسران، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، وآخر أمر الفناء صاحبه الفناء في شهود الحقيقة العامة المشتركة بين الأبرار والفجار، وبين الملائكة والشياطين، وبين الرسل وأعدائهم، وهي الحقيقة الكونية القدرية. ومن وقف معها ولم يصعد إلى الفرق الثاني وهو الحقيقة الدينية النبوية فهو زنديق كافر. ثم انتقد رحمه الله للكلام على أصنافهم وأنواعهم، ثم قال: فصل. وأصل ذلك كله، وهنا قبل أن نتكلم على ذلك ننتبه إلى خطر البدعة وأثرها على مسائل الإيمان. فما جاء أهل الكلام بشيء يعود على أهل الإسلام بنفع، بل للأسف الشديد أوقعوهم فيما لا تحمد عقباه من اللوازم الباطلة والفاسدة. فتأمل إلى السبب الذي أوقع هؤلاء فيما هم فيه من البلاء. يقول: وأصل ذلك كله هو الفرق بين محبة الله ورضاه ومشيئته وإرادته الكونية، ومنشأ الضلال في هذا الباب من التسوية بينهما أو اعتقاد تلازمهما، فسوى بينهما الجبرية والقدرية، وقالوا المشيئة والمحبة سواء أو متلازمان، ثم اختلفوا. فقالت الجبرية: والكون كله قضاؤه وقدره، طاعته ومعاصيه، خيره وشره، فهو محبوبه. تأملتم؟ بارك الله فيكم، انتبه معي. قالت الجبرية: والكون كله قضاؤه وقدره، طاعته ومعاصيه، خيره وشره، فهو محبوبه. ثم من تعبد منهم وسلك على هذا الاعتقاد رأى أن الأفعال جميعها محبوبة للرب، إذ هي صادرة عن مشيئته وهي عين محبته ورضاه، وفني في هذا الشهود الذي كان اعتقادا ثم صار مشهدا، فلزم من ذلك ما تقدم من أنه لا يستقبح سيئة ولا ينكر منكرا، وتلك اللوازم الباطلة المنافية للشرائع جملة. إذن الآن هذا القول وهو عدم التفريق بين المشيئة وبين المحبة أدى بهم إلى عدم استقباح السيئات وعدم إنكار المنكرات، بل يرون السيئة والمنكر من الأمور المحبوبة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ قال لأن الله شرعها وشاءها، استغفر الله، ليس لأن الله شرعها، أنا أخطأت، قالوا أن الله شاءها في هذا الكون، وما دام أنه قد شاءها فهو يحبها. قال ثم أورد اعتراضا عليهم وكيف ردوا هذا الاعتراض بالتأويل. قال ولما ورد على هؤلاء قوله تعالى والله لا يحب الفساد، وقوله ولا يرضى لعباده الكفر، وقوله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، في سورة الإسراء لما ذكر الأمور التي فيها الإرشادات، النهي عن الشرك والنهي عن القتل والنهي عن أمور أكل مال اليتيم وغيره، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال واعتاص عليهم كيف يكون مكروها له وقد أراد كونه، اعتاص يعني صعوبة، واعتاص عليهم أي صعوب عليهم كيف يكون مكروها له وقد أراده، وقد أراد كونه، وكيف لا يحبه وقد أراد وجوده. طيب الآن أمام هذا الاستدلال فماذا يفعلون؟ طريقة أهل البدع واحدة، إما رد النص، طبعا النص هذا قرآن فما يستطيعون رده، فينتقلون مباشرة إلى التأويل. قال أول هذه الآيات ونحوها بأنه لا يحبها دينا ولا يرضاها شرعا ويكرهها كذلك، بمعنى أنه لا يشرعها مع كونه يحب وجودها ويريده. لاحظتم كيف اللف والدوران؟ قال فشهدوا في مقام الفناء كونها محبوبة الوجود، ورأوا أن المحبة تقتضي موافقة المحبوب فيما يحبه، والكون كله محبوبه، فأحبوا بزعمهم جميع ما في الكون وكذبوا وتناقضوا، فإنما أحبوا ما تهواه نفوسهم وإراداتهم، فإذا جاء في الكون ما لا يلائم أحدهم ويكرهه طبعه أبغضه ونفر منه وكرهه مع كونه مرادا للمحبوب، فأين الموافقة؟ وإنما وافقوا أهواءهم وإراداتهم. ثم بنوا على ذلك أنهم مأمورون بالرضا بالقضاء، وهذه قضاء من قضائه فنحن نرضى بها، فما لنا ولإنكارها ومعاداة فاعلها، نحن مأمورون بالرضا بالقضاء، ونحن مأمورون بالرضا بالقضاء. طبعا كلامهم الآن وشبهتهم، فتركب لاعتقادهم كونها محبوب الرب وكونهم مأمورين بالرضا بها، بالرضا بها التسوية بين الأفعال وعدم استقباح شيء منها أو إنكاره، وانضاف إلى ذلك اعتقادهم جبر العبد عليها وأنها ليست من فعله، فلزم عن ذلك رفع الأمر والنهي وطي بساط الشرع والاستسلام للقدر والذهاب معه حيث كان، وصارت لهم هذه العقائد مشاهد. وكل أحد إذا ارتاض وصفا باطنه تجلى له فيها صورة معتقده إلى آخره. قال وقالت القدرية النفاه ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة له ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. وقالوا نحن مأمورون بالرضا بالقضاء ومأمورون بسخط هذه الأفعال وبغضها وكراهتها، فليست إذن بقضاء الله، إذ الرضا والقضاء متلازمان كما أن المحبة ومشيئته متلازمان أو متحدان، فهؤلاء لا يجيء من سالكيهم وعبادهم ما جاء من سالك الجبرية وعبادهم البتة، إلى آخر كلامه. ثم قال فمنشأ الغلط التسوية بين المشيئة والمحبة واعتقادهم وجوب الرضا بالقضاء. ونحن نبين ما في الفصلين إن شاء الله تعالى، فإن القوة لله جميعا. قال فصل: فأما المشيئة والمحبة فقد دل علي على الفرق بينهما القرآن والسنة والعقل والفطرة وإجماع المسلمين. لاحظ أنت الآن العالم من أهل السنة لما يستدل على تأصيل أمور الاعتقاد يأتي بها من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستدل عليها بالعقل والإجماع. قال الله تعالى: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. فقد أخبر أنه لا يرضى بما يبيتونه من القول المتضمن للبهت ورمي البريء وشهادة الزور وبراءة الجاني. فإن الآية نزلت في قصة هذا شأنها، مع أن ذلك كله بمشيئته، إذ أجمع المسلمون على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولم يخالف في ذلك إلا القدرية المجوسية الذين يقولون يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. وتأويل من تأول الآية على أنه لا يرضاه دينا مع محبته لوقوعه مما ينبغي أن يصان كلام الله تعالى عنه، إذ المعنى عندهم أنه محبوب له ولكن لا يثاب فاعله عليه، فهو محبوب بالمشيئة غير مثاب عليه شرعا. ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنه مسخوط للرب مكروه له قدرا وشرعا، مع أنه وجد بمشيئته وقضائه، فإنه يعني الله سبحانه وتعالى يخلق ما يحب وما يكره، وهذا كما أن الأعيان كلها خلقه وفيها ما يبغضه ويكرهه كإبليس وجنوده وسائر الأعيان الخبيثة، وفيها ما يحبه ويرضاه كأنبيائه ورسله وملائكته وأوليائه. وهكذا الأفعال كلها خلقه، ومنها ما هو محبوب له وما هو مكروه له. خلقه لحكمة له في خلق ما يكرهه ويبغض كالأعيان. وقال تعالى: والله لا يحب الفساد، مع أنه بمشيئته وقضائه وقدره. وقال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالكفر والشكر واقعان بمشيئته وقدره، وأحدهما محبوب له مرضي والآخر مبغوض له مسخوط. وكذلك قوله عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فهو مكروه له مع وقوعه بمشيئته وقضائه وقدره. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله كره لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه كراهة لموجود تعلقت به المشيئة. وفي المسند عنه: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فهذه محبة وكراهة لأمرين موجودين اجتمع في المشيئة وافترق في المحبة والكراهة، وهذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يذكر جميعه. وقد فطر الله عباده على قولهم: هذا الفعل يحبه الله وهذا يكرهه الله ويبغضه، وفلان يفعل ما لا يحبه الله. والقرآن مملوء بذكر سخطه وغضبه على أعدائه، وذلك صفة قائمة به يترتب عليها العذاب واللعنة. لا أن السخط هو نفس العذاب واللعنة، بل هما أثر السخط والغضب وموجبهما، ولهذا يفرق بينهما كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ففرق بين عذابه وغضبه ولعنته وجعل كل واحد غير الآخر. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. فتأمل ذكر استعاذته صلى الله عليه وسلم بصفة الرضا من صفة السخط، وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، فالأول للصفة والثاني لأثرها المترتب عليها، ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه، وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره. فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعادتي مما أكره وأحذر ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك، فعياذي بك منك، عياذي بحولك وقوتك وقدرتك ورحمتك وإحسانك مما يكون بحولك وقوتك وقدرتك وعدلك وحكمتك، فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بغيرك منك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك بل هو منك، ولا أستعيذ بغيرك من شيء هو صادر عن مشيئتك وقضائك، بل أنت الذي تعيذني بمشيئتك مما هو كائن بمشيئتك، فأعوذ بك منك. قال: ولا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. وأشرنا إلى شيء يسير من معناها، ثم قال بعد ذلك: والمقصود أن انقسام الكون في أعيانه وصفاته وأفعاله إلى محبوب للرب مرضي له ومسخوط مبغوض له مكروه له أمر معلوم بجميع أنواع الأدلة من النقل والعقل والفطرة والاعتبار، فمن سوى بين ذلك كله فقد خالف فطرة الله التي فطر عليها عباده، وخالف المعقول والمنقول، وخرج عما جاءت به الرسل. ولأي شيء نوع الله سبحانه العقوبات البليغة في الدنيا والآخرة وأشهد عباده منها ما أشهدهم؟ ولولا شدة غضبه وسخطه على الفاعلين لما اشتدت كراهته وبغضه له، فأوجبت تلك الكراهة والبغض منه وقوع أنواع المكاره بهم، كما أن محبته لما يحبه من الأفعال ويرضاه أوجبت وقوع أنواع المحاب لمن فعلها. يعني الآن أنتم يقولوا معنى كلام القيم أن كل ما شاءه الله في هذه الدنيا ولو كان شر فهو محبوب إلى الله. طيب لماذا عاقب السارق بقطع يده؟ ولماذا أمر بجلد الزاني البكر؟ ولماذا أمر برجمه؟ ولماذا لعن القاتل وأمر بالقصاص المتعمد؟ إذن هذه الأفعال لولا أنها مكروهة لله سبحانه وتعالى مبغوضة لما عاقب أصحابها. ثم قال: وشهود ما في العالم من إكرام أوليائه وإتمام نعمه عليهم ونصرهم وإعزازهم وإهانة أعدائه وعقوبتهم وإيقاع المكاره بهم من أدل الدليل على حبه وبغضه وكراهته، بل نفس موالاته لمن والاه ومعاداته لمن عاداه هي عين محبته وبغضه، فإن الموالاة أصلها الحب والمعاداة أصلها البغض، فإنكار صفة المحبة والكراهة إنكار لحقيقة الموالاة والمعاداة. وبالجملة فشهود القلوب لمحبته وكراهته كشهود العيان لكرامته وإهانته، كما ترى إكرام الله عز وجل لأوليائه وإهانة أعدائه، كذلك تعلم أن هناك ما يحبه الله وما يكرهه. وأما حديث الرضا بالقضاء فيقال أولا: بأي كتاب أم بأي سنة أم بأي معقول علمتم وجوب الرضا بكل ما يقضيه ويقدره؟ بل جواز ذلك فضلا عن وجوبه، هذا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأدلة العقول، ليس في شيء منها الأمر بذلك ولا إباحته، بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت، فلا نرضى بكل قضاء كما لا يرضى به القاضي لأقضيته سبحانه، بل من القضاء ما يسخط، كما أن من الأعيان المقضية ما يغضب عليه ويمقت عليه ويلعن ويذم. ويقال ثانيا: ها هنا أمران، قضاء وهو فعل قائم بذات الرب تعالى، ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه، فالقضاء خير كله وعدل وحكمة فيرضى به كله، والمقضي قسمان منهما يرضى به ومنهما لا يرضى به. وهذا جواب من يقول: الفعل غير المفعول والقضاء غير المقضي. وأما من يقول إن الفعل هو عين المفعول والقضاء هو عين المقضي فلا يمكنه أن يجيب بهذا الجواب. إذن الآن إخواني المقصود هناك مما قضاه الله عز وجل مما قد لعن فاعله وأسخطه وأبعده من رحمته، مثل شرب الخمر لعن الله في الخمر 10، وغير ذلك من الأدلة الواردة في لعن من فعل هذا الفعل، فهذا أمر وقع بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، لكن هذا لا يحب ولا يرضى به،
وما يرضى به له أحواله. ثم يفصل بين أمرين، بين القضاء وهو فعل قائم بذات الرب، والمقضي وهو المفعول المنفصل عنه. قال: ويقال ثالثا: القضاء له وجهان، أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه، فمن هذا الوجه يرضى به كله، والوجه الثاني تعلقه بالعبد ونسبته إليه، فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. مثال ذلك: قتل النفس مثلا له اعتباران، فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلا للمقتول ونهاية لعمره يرضى به، ومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله يسخط ولا يرضى به. فهذه نهاية إقدام العالم المقرين بالنبوات في هذه المسألة ومفترق طرقهم، فهذه نهاية أقدام العالم المقرين بالنبوات في هذه المسألة ومفترق طرقهم. قد حضرت لك أقوالهم ومآخذهم وأصول تلك الأقوال بحيث لا يشذ منها شيء، وبالله التوفيق. ولا تنكر الإطالة ولا تنكر الإطالة في هذا الموضع، فإنه مزلة أقدام الخلق، وما نجا من معاطبه إلا أهل البصائر والمعرفة بالله وصفاته وأمره وشرائعه. انتهى كلامه إلى هنا. إذن الآن تأملوا إلى لازم هذا القول، وهو عدم التفريق بين ما شاءه الله وبين ما يحبه ويبغضه ويسخطه، أدى إلى إسقاط التشريع وعدم وإسقاط الأمر والنهي. وقد رد عليهم القيم رحمه الله بهذه الردود في هذا الموضع من كتاب مدارج السالكين، فيرجع لها. وفقني الله وإياكم لكل خير، وإن شاء الله تعالى نستكمل في مجلسنا القادم الكلام على منزلة التوبة. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.